الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. إن تقوى الله هي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، والمتقون هم أهل السعادة في الدنيا وأهل النعيم في الآخرة. عباد الله، الصراع بين الإنسان والشيطان صراع قديم، ليس وليد الساعة، والمرء يعيش في هذه الحياة الدنيا في جهاد وصبر وقتال مع شيطانه. ومنذ أن أمر الله جل وعلا الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فغضب الله عليه ولعنه وسخط وأخرجه من رحمته. منذ ذلك الوقت والعداء قائم بين الإنسان وبين آدم وبنيه. ولا تظن يا عبد الله أن الشيطان سيكون في وقت استراحة معك، فما دمت في هذه الحياة الدنيا فالشيطان لك عدو. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفقه هذا الأمر جيدا، ويعلم أن الشيطان عدو له، وإن كان قد قام بعمل وعبادة وجهاد وصدع بالحق لا يكاد يقوم به أحد من المسلمين في زمانه. فلما حضره الأجل تمثل الشيطان له عارضا على أنامله، وهذه عند العرب كناية عن الندم والتحسر. فجاء إليه الشيطان وهو يقول: فتني يا أحيمد، أي لم أستطع عليك. كل البشر استطعت أن أوقعهم في المعصية إلا أنت يا ابن حنبل. الإمام رحمه الله في هذه الساعة الحرجة في سكرات الموت، وهو يرى الشيطان يظهر له مثل هذا الكلام والمكر، وفقه الله وثبته، فكان يرد على الشيطان ويقول: لا بعد، لا بعد، أي ما دام أن هناك نفس يدخل ويخرج فلم أفتك ولم أسلم من مكرك، بل لا أزال في مرحلة الامتحان والابتلاء. وكان هذا كما ذكرت توفيقا من الله للإمام أحمد، وهو في ذات الوقت مكر من الشيطان له، لأنه كان يريد من الإمام أحمد أن يأمن مكر الشيطان، أن يطمئن ويثق بأن كل شيء قد انتهى، والأمر ليس كذلك. ولو وقع الإمام أحمد في ذلك لوقع في معصية وختم له بها، لأن الله جل وعلا يقول: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكان الإمام يقول لا لا بعد لا بعد، إن النهاية وتسليم ورقة الامتحان حين تخرج روحك من جسدك، عند ذلك تكون قد أنهيت فترة الامتحان والابتلاء في الدنيا. فالشيطان عباد الله إذن لا يزال في مكره وإغوائه لبني آدم، وقد أغوى الكثير، وما منا من أحد إلا وقد وقع في زلة أو زلات، ولكن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وقد هيأ لنا من السبل والطرائق ما نستطيع به مدافعة الشيطان ودحره وهزيمته. وأعظم ما يهزم به الشيطان التوبة إلى الله الواحد العلام، فإن التوبة هي سبيل كل مذنب، وكلنا مذنب. ولذلك وجه الله جل وعلا الخطاب لجميع المؤمنين رجالا ونساء، صلحاء وفساقا، الجميع. قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الرباني، فكان وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام المبشر بالجنة أتقى من مشى على الأرض، كان يعد له في المجلس الواحد قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كثيرا ما يقولها في المجالس، بل كان يحدث عن نفسه كما في أحاديث الأغر المزني، فيقول أنا وإني لأتقاكم، أي مع أني خيركم وأفضلكم وأتقاكم لربه، إلا أني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، والحديث في صحيح مسلم. وأسأل نفسي وإخواني ونحن من نحن في تقصيرنا وذنوبنا، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته، كم مرة نتوب في اليوم ولو باللسان، كم مرة نستغفر الله في المجلس، تمر مجالس تلو المجالس نقع فيها ونزل، وربما نقوم من مجلسنا ولم يذكر أحدنا ربه جل وعلا، فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. إن ربكم كريم فتح لكم أبواب التوبة ولم يعاجلكم بالعقوبة، بل إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وحسنه الألباني أنه قال إن صاحب الشمال، أي الملك الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، يعني لا يسجل الخطيئة مباشرة، إنما ينتظر 6 ساعات. والساعة هنا قد يكون المقصود بها الساعة الفلكية المعروفة، وقد يكون بها الوقت من الزمن المدة اليسيرة. إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر ألقاها، أي لم يكتبها، وإلا كتبت واحدة واحدة. وهذا دليل على كرم ربكم وأنه يريد التوبة لكم والمغفرة والرحمة. ومع أن ربنا هو الذي يدعونا إلى التوبة ويقول إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وفتح أبواب الرحمة، إلا أن الشيطان لا يدع الإنسان يلج من هذا الباب، فيحدث عنده عوائق كثيرة تصرفه عن باب التوبة. من أعظم ما يأتي به الشيطان ويوسوس لذلك العاصي وذلك المسرف على نفسه أن يعظم الذنب في نفسه، فيقول له: تريد أن تتوب وأنت صاحب المنكر الفلاني؟ أنسيت ما فعلت في يوم كذا؟ أنسيت الجرائم التي ارتكبتها؟ إن رحمة الله بعيدة عنك، وإن فضل الله لا ينالك، ينال من كان دونك، أما أنت فلا. فيضخم المعصية في قلبه ويعظمها، فيثبطه الشيطان عن ولوج باب التوبة. وهذا من أعظم العوائق التي تعيق كثيرا من العاصين والمذنبين. وكذلك من العوائق التي تمنع، وهو فرع عن العائق الأول، من العوائق التي تمنع المذنب من التوبة عدم معرفة فضل الله وسعة رحمته. ولهذا فنحن يا عباد الله مدعوون جميعا بلا استثناء إلى أن نتعرف على ربنا جل وعلا، على أسمائه وصفاته. اقرأ في رحمة ربك، اقرأ ما هي رحمة الله وما هو فضل الله، اقرأ أحاديث الرجاء التي فيها من الخير والفضل والإحسان من الله جل وعلا لعباده الشيء الكثير الذي لا يخطر على بال. يكفي أن يقول ربنا جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. انظر إلى فضل الله، رحمتي وسعت كل شيء، مهما كان ذنبك عظيما فهو شيء في نهاية الأمر، ورحمة الله قد وسعت كل شيء. وفي الحديث القدسي وهو في صحيح الجامع يقول الله جل وعلا: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وكذلك يقول جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. انظر إلى لطف الله لعبده، وكيف يتودد ربنا جل وعلا لعباده وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. يقول سبحانه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وأي رحمة أكبر وأوسع من هذه الرحمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في صحيح مسلم في خبر عبد من عباد الله من هذه الأمة من الله عليه بالمغفرة والرحمة، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يقول للملائكة: أروه صغار ذنوبه، احجبوا عنه الكبائر. فتعرض عليه الصغار ويقرر بها: يا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا في مكان كذا معك فلان وفلان وفلان في البقعة الفلانية في الزمن الفلاني، أتذكر كذا ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول ذلك العبد خجلا من ربه مقرا بذنبه: أجل يا رب أذكر. فيقول الله: أتذكر ذنب كذا في مكان كذا؟ يعدد عليه صغار ذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك يقول صلى الله عليه وسلم وهو مشفق من كبار ذنوبه. هو الآن ينتظر الدور أن يأتي على الكبار. إذا كانت الصغائر قد عدها الله عدا ولن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا ظن أنه قد هلك بسبب ذنوبه قال الله الرحيم الجواد الكريم يا ملائكتي أشهدكم أني قد سترت هذه الذنوب على عبدي في الدنيا وأنا أغفرها له اليوم. اقلبوا سيئاته إلى حسنات، اقلب السيئة إلى حسنة، لن يعد الأمر مقتصرا على مغفرة الذنب، بل إن الكريم جل وعلا قد قلب سيئاته إلى حسنة. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع العبد هذا الكلام الذي كان مشفقا من كبائر الذنوب، هنا يتساءل ويقول يا رب، ويتشجع ويرفع رأسه، يا رب إن لي ذنوبا كبائر لا أراها، يا رب أين هي؟ طمع العبد في أن تقلب الكبائر أيضا إلى حسنات، وقد كان مشفقا من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث ويضحك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل كما في حديث عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل، جاء رجل هرم كبير في السن قد وقعت حاجباه على عينيه من كبر السن، وهو يدعم على عصا حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا، وهو يعني نفسه، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، لو قسمت خطاياه بين أهل الأرض جميعا لأوبقتهم لأهلكتهم جميعا. ثم يسأل فيقول هل لذلك من توبة؟ هل هذا الذي بلغ هذه المنزلة بعد هذا العمر الطويل في معصية الله وبعد هذه الذنوب العظيمة الكبيرة التي لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم وأهلكتهم، هل لذلك المذنب العاصي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم له فهل أسلمت؟ هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم في بشارة عظيمة لكل مذنب وخطاء تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، كل الذنوب يقلبها الله إلى حسنات. فبهت الرجل وقال وهو يستحضر ماضيه يا رسول الله وغدراتي وفجراتي وما كنت أعمل في السر، الفواحش المنكرات الذنوب كلها يقلبها الله إلى حسنات. قال صلى الله عليه وسلم نعم، فولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى توارى عن القوم وهو يكبر. أجل، الله أكبر من كل ذنوبك وأعظم من كل خطاياك، فأقبل إلى ربك ولا تتردد في أن تلج باب التوبة فإنه باب الخير كله، واحذر من نزغات الشيطان واعلم أن الشيطان لن يدعك أبدا، ولكن استحضر في مقابل ذلك فضل الله وجوده ورحمته، واعلم أنه جل وعلا يقبل منك ما كان من حسنات وقد جلس رجل مع الفضيل بن عياض وكان كبيرا في السن، فقال له الفضيل رحمه الله: يا هذا كم عمرك؟ قال: 60 عاما. فقال الفضيل رحمه الله: الله أكبر، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله ويوشك أن تصل. 60 سنة السير حثيث إلى الله، وما أسرع ما تطوى أعماره، ما أسرع ما تنتهي الأيام والسنوات من أعمارنا ونحن لا نشعر، وهي والله مقربة للأجل، ما بقي إلا القليل، والله أعلم كم مقدار هذا القليل. قال الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: الله أكبر، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله ويوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعلم ما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ تعرف معناها؟ قال: ما معناها يا إمام؟ قال: معناها أنك إلى الله راجع وبين يديه واقف وعن أعمالك محاسب، فأعد للسؤال جوابه وللجواب صوابه. ما دمنا نعلم ونعرف أننا سنقبل على الله فلما التمادي؟ ألا يعلم الواحد منا أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره وجميع جوارحه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما دام الإنسان يعلم بهذا فليعد للسؤال جوابه وللجواب صوابه. فالمحكمة يوم القيامة بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والشهود الملائكة، والأرض التي عبد الله عليها أو عصي، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، والشهود الجوارح، طال الحساب. فهل تجيب سؤالا؟ والنار تزفر واللظى يتوالى، ولربما كان الشهود جوارحا أو لقطة أو هاتفا جوالا. ما تدري ما الذي يكون معك أو ضدك يوم القيامة، فأكثر من يشهد لك، واحذر أن تكثر الشهود عليك يوم القيامة. إن هذه البقعة التي تصلي عليها والتي تذكر الله عليها ستأتي يوم القيامة لتشهد لك. إن هذا الطريق الذي مشيت عليه وعلى ظهره إلى المسجد سيكون من الطرق التي تشهد لك يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والله لن يكون في هذه الدنيا شيء صغير أو كبير إلا سيشهد لك أو عليك. فقال الفضيل له: فأعد للسؤال جوابه وللجواب صوابه. قال: وما العمل يا إمام؟ قال: يسير، الأمر يسير، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف، ولا تسئ فيما بقي تؤخذ بذنب ما بقي وما سلف. إن أقبلت إلى الله قبلك قطعا ما دامت الشروط متحققة في التوبة، نادما على ما مضى، مقبلا إلى ربك بكليتك، والله لا يردك الله. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو فعلت الأفاعي، أليس قاتل 100 نفس قد غفر الله له؟ بل ليس الأمر مقتصرا على أن الله قد غفر له، إنما فرح الله بتوبته، وفرح عظيم يصفه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. يضرب مثال: رجل كان في صحراء دوية مهلكة ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه، أحس بالتعب فجلس تحت ظل شجرة يريد أن يرتاح قليلا،
وربط ناقته بالشجرة، ما هو إلا قليل استيقظ وإذا به لم يجد ناقته التي عليها طعامه وشرابه وكساؤه. ولك أن تتخيل رجل في وسط صحراء مهلكة، ما هناك أحد يستمع إليه ولا يجيب اتصالاته ولا مكالماته، لوحده وحيدا فريدا. فبحث عن ناقته يمينا شمالا، صعد الجبال، نزل الوهاد، لم يجدها، فأيقن بالموت والهلاك، فرجع إلى شجرته مضطجعا ينتظر ماذا؟ الإسعاف أو أحد ينقذه؟ كلا، قال صلى الله عليه وسلم: ينتظر الموت، قد انقطعت كل السبل وكل وسائل الأمل انتهت، فهو الآن ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا به يسمع صوتا فوق رأسه، فإذا بها ناقته قد تعلق خطامها بالشجرة وعليها طعامه وكساؤه وشرابه. هل تتصور مستوى الفرحة التي ستكون في قلب ذلك الرجل وهو يرى الحياة كلها مجسدة في صورة هذه الناقة؟ يهب سريعا من مكانه فيمسك بخطام الناقة، ويعلم أن ذلك فضل الله عليه، وأنه هو الذي ساق الناقة إليه وأنقذه من الموت، فلا يملك أن يشكر ربه بلسانه إلا أن يرفع بصره إلى الله ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك. كيف يقول هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه أخطأ، فقال هذه الكلمة وقلب: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل بناقته. وهو الكريم الغني عنا جميعا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعظم رجاءنا فيه، وأن يقبلنا في عباده التائبين، وأن يمن علينا بواسع رحمته وإحسانه، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من عوائق التوبة عند كثير من المذنبين وخاصة الشباب والفتيات، أن كثيرا منهم تحدثه نفسه بالتوبة، يكون في قلبه شيء من الصراع والندم، ربما سمع موعظة أو قرأ آية أو حديثا فاشتاقت نفسه إلى التوبة وترك الماضي. إلا أن هناك جندا من جند إبليس لا يدعونه يتوب، فإذا قرر التوبة تسلط عليه شياطين الإنس وقالوا: إن فعلت فضحناك، نحن نملك عليك ونملك عليك صور ومقاطع ومكالمات، إن لم تستمر معنا أو تستمري معنا في الطريق فسوف نظهر هذه الفضائح وسوف ننشرها بين الناس. فكثير من الشباب والفتيات يرجع أدراجه ويضعف ويترك باب التوبة والولوج فيه خشية من الفضائح. ونقول لمثل هؤلاء الشباب والفتيات: جاهدوا الشيطان وأعوانه، واعلموا أن هذه الضغوط لن تثبت وتقوم أمام صخرة التوكل على الله جل وعلا والصبر والمصابرة، إنه لا خيار لك، أنت بين أمرين: إما أن تطيع الشيطان وحزبه أو تطيع الله جل جلاله. ليس لك خيار بين الأمرين. ومع هذا فمن توكل على الله هداه، ومن استكفى بالله كفاه. فأكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والحديث في صحيح الجامع. فأكثر من هذه الكلمات واستعن بالله، واعلم أن الشيطان وحزبه لن يدعوك. وهذا نلاحظه حتى على مستويات أكبر. ربما أن هناك بعض الفنانين أو المغنين ممن يرغبون في التوبة، فإذا بدأت بوادر التوبة بدأ أعوان إبليس وجنده بنشر ماضيهم وأغانيهم ومسلسلاتهم القبيحة، وملأوا السوق بها ليصدوه عن باب التوبة والولوج فيه. وعلى أسوأ الأحوال لو حصل ما تخشاه وانكشف الغطاء وعلم الناس بما كان من ماضيك، سل نفسك بعد ذلك أيهما أهون على نفسك، فضيحة الدنيا أو فضيحة الآخرة؟ هذا على أسوأ الظروف. لو نفذ هؤلاء الشياطين وعودهم وعيدهم، لو نفذوه وفضحوا، والله لهذه الفضيحة في الدنيا أهون من فضيحة يوم القيامة التي تكون على رؤوس الأشهاد، بل هي بين يدي الواحد الأحد جل جلاله. وفرق بين أن تخرج الفضائح في الدنيا وأنت مقبل على ربك نادم مما فعلت وقد غفر الله لك وتاب عليك، وبين من يأتي يوم القيامة والناس يظنون به الخير وهو على معصيته، فتبلى السرائر وتنكشف ما في ينكشف ما في الضمائر، وبين يدي الله الواحد الأحد فيقول الله: يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ أتستحي من الناس في الدنيا وتخاف فضيحة الدنيا وهم عبيد من عبيدي وبشر من خلقي وأنا أعلم بحالك وبما اجترحت يداك فجعلتني أهون الناظرين إليك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ أين الخوف من ربك؟ إن فضيحة الدنيا هينة أمام فضيحة على رؤوس الأشهاد يراك فيها الجميع. ومع هذا فلو خرجت فضائح الدنيا فالله جل وعلا قلوب العباد بيده يقلبها كيف يشاء، سيجعل العاقبة لك وسيجعل محبة الناس لك في الأخير، لأنك صدقت مع الله، ومن صدق مع الله كافأه الله بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فلا تتردد واحذر من أن تترك التوبة لربك بسبب هذا الهاجس الشيطاني. وآخر يقول بعضهم: أريد التوبة ولكني وقعت في بعض الفواحش وزنيت والعياذ بالله، ماذا أصنع؟ كيف أرجع الحق إلى أهله؟ فنقول: أما إن كان فعلك، عافانا الله وإياكم من ذلك، إن كان فعل هذا العاصي للزنا بالغصب كأن يكون اغتصب امرأة، فالحكم الشرعي في ذلك أن يعطيها مهر المثل، يعني مثيلاتها، يدفع لهن لها مهر مثلها. هذا أول يجب عليه وجوبا إلا أن تعفو هي. والأمر الثاني أن يصدق في توبته واستغفاره لربه جل وعلا. فهذان أمران: إرجاع الحق أولا، ثم التوبة النصوح، والإغداق والإكثار من الحسنات لعلها أن تمحو تلك السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما إن كان فعل الزنا باختيار الطرفين فما عليه إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. وآخر يقول قد فعلت الزنا وحملت المرأة فماذا أصنع؟ بعضهم يقول أتزوج بها حتى أثر عليها وعلى نفسي. نقول إن هذا لا يجوز، ولا يحل لك أن تنكح من سفاح، لا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة، كما أنه لا يجوز لها أن تسقط ما في بطنها بحجة الفضيحة، فإن هذا زيادة في الذنوب وفعل لما هو أكبر من ذلك، هذا قتل للنفس والعياذ بالله، وهو أشد من الزنا. أما إذا تابت المرأة وتاب الرجل وأراد أن يتزوج بها فلا حرج، لكن بشرط أن تضع ما في بطنها، فإذا استبرأ رحمها عند ذلك يجوز الزواج بها. أما إن كانت على حالها من الزنا فإنه لا يجوز الزواج بها، لأن الله جل وعلا يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا يجوز. هذه أحكام الشرع، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها بحجة العاطفة وبحجة كلام الناس، فإن أمر الله مقدم على أمر الناس. وأخيرا عباد الله، بعض الناس يريد التوبة ولكن كانت تجارته وماله في الحرام فيما مضى، فماذا يصنع؟ نقول لك رأس مالك الحلال، إن دخلت في تجارة فلك منها فقط رأس مالك، وما زاد من الأرباح من هذه التجارة المحرمة فأخرجه وتصدق به، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص منه، وسيخلف الله عليك خيرا. فأقبل إلى ربك جل وعلا واعلم أن الله يقبل الذنوب جميعا. أما إن كنت قد أخطأت على أحد من الناس ومات هذا الذي أخطأت عليه، كيف ترجع الحق له؟ أما إن كان مالا ومتاعا من الدنيا فيجب أن تسلم ذلك للورثة، وإن كان غير ذلك فأكثر من الاستغفار لهذا الذي ظلمته والصدقة عنه، والله كفيل إن صدقت في التوبة أن يتحمل عنك تلك الذنوب وأن يرضي خصمك يوم القيامة عنك، فتدخل بذلك أنت ومن ظلمته إلى جنة الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح. صلوا وسلموا على إمام التائبين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال نبيكم وحبيبكم محمد من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد من أمتي صلى علي قال الملك يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم من أراد بالمجاهدين في سبيلك سوءا فأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا المجاهدين في سوريا من مكر الماكرين وكيد الصليبيين، اللهم عليك بمن أراد بهم سوءا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم، اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم كن مع إخواننا في مصر، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم اكفهم شر العلمانيين والمنافقين وأعداء الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واقبل منا صالح أعمالنا وأقوالنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.